بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في تفسير سورة القصص.
بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل وسأحاول اليوم إن شاء الله أكمل ما بقي ما يتعلق مختصر ما أخذناه في ثلاثة الفصول الماضية من سورة القصص. وسأحاول بالاختصار حتى ما نطير، ونواصل في الأسبوع القادم إن شاء الله مع التفسير، خاصة أن هناك موضوعات مهمة يعني سيأتينا إن شاء الله وقته في الأسبوع الماضي، يعني مع مواصلتنا في سورة القصص، القضية التي أثيرت قبل فترة أن هل الذي حدث من فيضانات في قصة سومي وغيرها بسبب الذنوب والمعاصي أو غيرها، وثارت ضجة عالمية كما تعلمون في هذا الموضوع، وأكثر يعني الناس الحديث في هذا بعلم وبغير علم إن شاء الله، لأن لها مناسبة في الآية وإشارة في إحدى آيات سورة القصص، فبإذن الله أتحدث عنها في الأسبوع القادم. ولهذا اليوم حريص على أن أنهي بإذن الله مختصر فقط ربط ما مر معنا باختصار شديد. أقول فالدروس كثيرة جدا، وأشرت لكم في الأسبوع الماضي، أشرت إلى أن حديثي اليوم مبني على ما تحدث فيه الإمام الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وأضفت إليه ما يناسب المقام. من الدروس التي أخذناها من قصة أم موسى أنه وقد وعدها الله جل وعلا إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، هذا وعد الله، وعد الله لا يتخلف، ومع ذلك عملت الأسباب وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون. من الدروس التي تؤخذ هنا أن العبد ولو عرف أن القضاء والقدر ووعد الله نافذ لا بد منه، فإنه لا يهمل فعل الأسباب التي أمر بها، ولا يكون ذلك منافيا لإيمانه بخبر الله عنه، وهو مدافعة القدر بالقدر، ولا يرد القضاء إلا الدعاء، وفيه حصول الأجر والعاقبة. وخاصة اليوم ما يحدث من بعض تقارير الأطباء. أذكر شابا دخل المستشفى قبل 20 سنة أو أكثر، فقال أهله، قال والده فيه حفظنا الله وإياكم بمرض السرطان. قالوا لوالده، والده كان قادر ماليا يمكن يرسله إلى بلد خارج المملكة، ما كان فيه الطب تقدم كما هو الآن، يريد يرسله، قال لا تتعب، يعني الولد إذا عاش قد يعيش العلم عند الله سبحانه وتعالى 6 أشهر. نعم، فأرسله إلى بلا إحدى الدول المتقدمة طبيا، فقالوا لا عندنا علاج، لكن علاجه خاصة سيعطى كيماوي لن يعني يستطيع أن يتزوج بعد ذلك، كان نحن يهمنا حياته ما سألنا عن زواجه. فعالجه ورجع، ما مر بعد ذلك سنوات إلا والده يرسل لي بطاقة لزواجه. نعم، تصوروا الأطباء هنا أخطأوا، قالوا 6 أشهر يموت، والعلم عند الله طبعا غلب الظن، ومع ذلك حيا. هنا قالوا لا نعالج عندنا علاج لكن قد لا يتزوج، بل جزموا بهذا، قال نحن نتحدث عن حياته، وبعد ذلك تزوج ولم عد أتابع هل رزق بأولاد أو لا. فإذا الإنسان عليه بعمل السبب وفعل السبب، ولا يرد القضاء إلا الدعاء. إذا صدق الإنسان مع الله جل وعلا يتغير، يغير الله من حال إلى حال. نعم، أيضا مما أنبه وما أخذناه ونحتاج إليه في زمننا وأغطيت به درسا مستقلا، هو موضوع المبادرات، أهمية المبادرات. وأعجبني أحد الأخوة كتب لي رسالة بعد موضوع تدبر القرآن، لفت نظري لأمر كنا غافلين عنه، أن إبراهيم عليه السلام أبونا إبراهيم كان صاحب مبادرات، صاحب مبادرات، فهو بادر بإنكار إنكار على قومه، وبادر بتحطيم الأصنام، بل قال الأخ، وهذا تنبيه نبهني إليه الأخ وأنا لازل أبحث الموضوع، قال إنك ذكرت في الدرس أن الله سبحانه وتعالى نهاه عن استغفار لأبي، قال ليس في القرآن أن الله نهاه نصا عن استغفار لأبي، لكن إبراهيم لما تبين أنه عدو، تبين له أنه عدو لا تبرأ منه، مبادرة منه، وهذه جميلة جدا. هذا لا نعم، لكن قد تقول لماذا تبحث، لكن هل يعني هذا التبرأ، لكن لم يرد نصا أن الله أمر أو لا، لكن إبراهيم عليه السلام صاحب مبادرات في حياته، إكرامه الضيوف مبادرة، اقتراحه على الضيوف لما جاءوا وأخبروا أنهم ملائكة، نعم ذكر لهم قوم لوط فحياته مبادرات عليه السلام. فكذلك هنا مبادرة موسى، مبادرة أم موسى، مبادرة امرأة فرعون، مبادرة موسى لسقي الغنم للفتاتين، مبادرة الفتاتين، كلها مبادرات. سورة القصص المقطع الذي أخذنا فيه مليء بالمبادرات. وأمتنا الآن تحتاج إلى المبادرات، لأن مع كل الأسف انتشر التواكل حتى عند بعض طلاب العلم. وقلت لكم معنا بعض الناس يقول الدعاء فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقي. ما لك أنه قام به البعض، ما قام به البعض، تحتاج إلى مبادرات. كل منا طبيب أو مهندس أو عالم في الشريعة، كبير أو صغير، رجل أو امرأة، نحتاج إلى المبادرات. وهذا مما تؤكده وتقرره سورة القصص. أيضا قال الشيخ عبد الرحمن السعدي أقرأ عليكم نصه، أن قتل الكافر الذي له عهد بعقد أو عرف لا يجوز. لاحظ عبارة الشيخ، وهذه العبارة قصدا قرأت عبارة الشيخ عبد الرحمن رحمه الله، يقول: ومنها من الدروس التي تأخذها من قصة موسى مع القبطي أن قتل الكافر الذي له عهد بعقد أو عرف لا يجوز، فإن موسى عليه السلام عد قتله القبطي الكافر ذنبا، واستغفر الله استغفر الله من هذا الذنب. وأيضا قال منها، يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي: أن الذي يقتل النفوس بغير حق يعد من الجبارين الذين يفسدون في الأرض. ثم قال: أن من قتل النفوس بغير حق وزعم أنه يريد الإصلاح في الأرض وتهييب أهل المعاصي فإنه كاذب في ذلك، وهو مفسد، كما ذكر الله جل وعلا في قوله: إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. قال الشيخ عبد الرحمن: ذكرها الله جل وعلا على وجه التقرير لهذا الكلام لا للإنكار، حتى لا يأتينا من يقول إن القائل هو القبطي. وسبقا مر معنا، هل الذي قال هذه العبارة القبطي أو الإسرائيلي؟ الشيخ عبد الرحمن يقول: سواء قالها القبطي أو الإسرائيلي، فإن الله سبحانه وتعالى ساقها على بيان وعلى سبيل التقرير لها لا على سبيل الإنكار. هذا كلام عظيم ومر معنا وأكثرت الحديث فيه. أيضا من الدروس أن الإنسان إذا خاف القتل والتلف في الإقامة فإنه لا يلقي بيده إلى التهلكة ولا يستسلم لذلك، بل يذهب كما فعل موسى عليه السلام. وقال: ومنها أنه عند تزاحم المفسدتين إذا كان لابد من ارتكاب إحداهما فإنه يرتكب الأخف منهما، لأن موسى عليه السلام دعا من يهدده يقول: إن الملأ يأتمرك ليقتلوك، ثم خرج إلى مدينها لا يعرف الطريق، أي أنه قد يكون في شيء من التهلكة. لكن التهلكة هنا إلى مدين محتملة، وقتل هؤلاء يقين. فقال الشيخ عبد الرحمن انه لا يستسلم للتهلكة المحققة خوفا من تهلكة محتملة، ولذلك سافر وذهب الى مدين وهو لا يعرف الجهة ولا الى اين الطريق، فهداه الله جل وعلا الطريق. فاذا وجدت مفسدتان احداهما محققة والاخرى محتملة فليدفع المحققة بالمحتملة. فايضا ذكر فائدة جميلة جدا، لان بعض ترى ما مر معنا وان كنت اشرت اليها. فأن الناظر في العلم، لاحظوا هذا كلام موجه لكل واحد منكم لأنكم طلاب علم، أن الناظر في العلم عند الحاجة إلى التكلم فيه إذا لم يترجح عنده أحد القولين فإنه يستهدي ربه ويسأله أن يهديه الصواب من القولين بعد أن يقصد بقلبه الحق ويبحث عنه، فإن الله لا يخيب من هذه حاله. يقول الشيخ: من أين استنبطها؟ أن موسى لما سلك طريق مدين ولما توجه تلقاء مدينة قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، فهداه الله سواء السبيل. فيقول: إذا نابك أمر في مسألة من المسائل فالجأ إلى الله جل وعلا، يفتح الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر يا أخوان متواتر، ما أقول مجرب بل متواتر. وأذكر قصة حدثت لي مع أحد الشباب، جاء لي وناقشته بعض الموضوعات الحادثة واشتد النقاش، ثم قال لي معتذرا بأدب: والله يعني كان يقول تحمل مني الشدة، يقول هو: إنني أقصد الحق، والله إنني لا أريد الحق، والله يقول يعلم من قلبي أنني أبحث الحق. قلت له: والله إن كنت صادقا في بحثك عن الحق لأهدي أنك الله للحق، فارتبك يعني أنا أقسمت بقوة في هذا الأمر. قلت: يقول الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يقين إذا علم الله صدقك وإخلاصك سيهديك للحق. وسلمان رضي الله تعالى عنه كلمة جوسيا فبحث عن الحق حتى مر بالأديان كما تعلمون مر بالنصرانية وغير حتى وصل وعمره الله جل وعلا وأصبح من كبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا علم الله صدقك لكن أخشى من المؤثرات، أخشى ما أخشى على الشباب وعلى غيرهم أنه يأتيك كما يأتيني بعض الشباب يقول يريد أعمل هذا العمل، أقول أنت جاب تفتي أو تريد واحد يوقع لك تقول استشرت فلان ووقع لي، إذا كنت تريد فتوى أبحث عن غيره، إذا كنت جاهد أبشر وكن صادق مع الله سواء استطعت أن أجيبك كل أخذك على من يجيبك. فالصدق مع الله أبدا يا أخوان هذا ثابت ومتقرر، أدلة الكتاب والسنة والواقع يشهد له، ليس فقط في موضوع المسائل المادية بل حتى في العلم. إذا احترت في أمر واستعينوا بالصبر والصلاة، يا أيها الذين عم استعينوا بالصبر والصلاة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا فزعه أمر أو حزبه أمر فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم، نعم فزع إلى الصلاة حتى في الأمور اليسيرة. وتذكرون قصة الإمام أبي حنيفة، جاءه رجل وقال يا إمام دخلت المدينة وقبل دخول المدينة معي مال خفت عليه من اللصوص فدفنته تحت شجرة، يقول عندما دفنته كنت أعرف الشجرة ولكن لما رجعت ضيعتها، أين مالي؟ طبعا أبو حنيفة رضي الله رحمه الله كيف يعرف أين مالي؟ ماذا قال أبو حنيفة؟ قال أبشر بس أشترط عليك شرط، قال تفضل، قال تذهب الليلة وبعد صلاة العشاء تقوم تصلي كل الليل والفجر تصلي معي، قال أبشر صلاة الليل سهلة بس بيحصل عليه يحصل على ماله. نعم المقصود لما صلى الفجر فإذا هذا الرجل جاء قال بشرت وجدت المال، كيف وجدته؟ قال شيخ أنا صفيت الصلاة جاء الشيطان، ما قال جاء الشيطان تذكرت الشجرة، قال أنا كنت أعرف أن الشيطان لن أترك لعلك أكملت الصلاة، قال لا والله ما أكملت يا شيخ، قال هلا أتممتها شكرا، هلا أتممتها شكرا لله، ما دمت مستعد تصلي مع احتمال تجد احتمال ما تجدها، الآن وجدت المال المفروض لما أخذت المال أتممتها شكرا. فحقيقة العبادة والصدق مع الله والتوجه يفتح للإنسان فتوحات، سواء مشكلة عائلية أو مشكلة شخصية أو ضائقة مالية أو مسألة فيها أو الفتن التي نعيشها. بعض الشباب يقول أنا في حيرة، لا داعي للحيرة يا أخي الكريم، لا داعي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على البيضاء، كيف تكون في حيرة؟ يعني هل يمكن النهار يخفى على ذي عينين؟ ما يمكن، والنبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء، يقول تركتكم يعني ذيلها كنهارها، يعني واضحة، ما يمكن أظل الإنسان، إذا في نقص عندك، فتوجه إلى الله، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. أيضا من هذه الدروس أن الرحمة بالخلق والإحسان إليهم على من يعرف ومن لا يعرف من أخلاق الأنبياء، ولذلك موسى عليه السلام كما تعلمون أحسن إلى هاتين الفتاتين، أيضا صاحب مدين أحسن إلى موسى عليه السلام، وهذا أمر واضح، ولذلك قال الله عنه قبل ذلك إنه كان مثل لما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ويوسف عليه السلام في 5 مواضع في سورة يوسف شهادة له بالإحسان وأنه من المحسنين. ما أحوج الدعاة الآن إلى المحسنين أن يحسنوا إلى الناس. وبالمناسبة كان عندي محاضرة لكن لم تتم قبل شهر بعنوان يعني المجتمع المدني، تمت في منطقة ولم تتم في منطقة أخرى، أن طلاب العلم الآن عليهم أن يرتبطوا مع الناس أن يحسنوا إلى الناس. الآن الشباب يشكون ماذا نعمل ماذا نفعل؟ يا أخي الكريم المجال واسع لكم، أحسنوا إلى الناس من أجل أن يحبكم الناس، وإذا أحبكم الناس اتبعكم الناس. ما يسمى بالمجتمع المدني وإن كانت هذه التسمية غربية لكن يقصد بالمجتمع المدني أن يقوم المجتمع بخدمة نفسه ولا تجعل الأعباء كلها على الدولة. ارتبطوا بالناس أنتم الآن في مصالحهم. الآن يوجد في بعض المناطق المملكة ما يسمى مراكز الأحياء، يقوم بها متطوعون، يقوم بها أخيار، يحسنون إلى الناس، يخدمونهم، يساعدونهم. هذا الحقيقة من أقوى وسائل الدعوة، لأن الناس إذا اتبعوك إذا أحبوك اتبعوك، ومن أقرب وسائل التي يجعل الناس يحبونك أن تحسن إليهم. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد قلب الحر إحسانه. وهكذا هو منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أن يحسن إلى الناس، فأحسنوا إلى الناس كل منكم في مجاله وكل فيما يستطيع وستجدون عجبا. أعرف رجلا توفي رحمه الله قبل سنوات، اشتهر طيلة 40 سنة من عمله يبحث عن الناس ليحسن إليهم، ما يكتفي بأن يأتوا إليه، هو يبحث عنهم من أجل أن يحسن إليهم. ما فما أحوجنا إلى هذا الأمر. وهذه قصة موسى تؤكد هذه الحقيقة. أيضا ذكر العلماء من دروس موسى أن استحباب الدعوة ولو بالتفصيل، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ما دام ليس فيه تعدي فلا حرج في ذلك. أيضا أن الحياء من صفات الرجال، والحياء ثبت في قصة موسى وقصة الفتاتين وهو أمر ظاهر بين. ومنها أيضا أن العبد إذا عمل عملا ثم حصل على مكافأة من غير قصد ولا تعريض فلا حرج فيه ولا منه ولا يعتذر منه. وهو كما في حديث قصة حديث سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء رضي الله عنه، فيقول يا رسول الله أعطيه أحوج مني أفقر مني، فيقول ابصر خذه فتموله، وما جاءك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مستشرف فخذه، وما لا فلا، فلا تتبعه نفسك. فإذا فعلت معروف لأحد نعم وهو أعطاك دون قصد ودون تعريض فخذه، أما إذا كان فيه منه أو فيه تعريض أو تخشى أن يكون ثمنا لدينك، حذاري، إذا خشيت أن هذا العطاء ثمنا لدينك فحذاري حذاري، فكم زل في هذا الموضوع أقدام ويتأولون في هذا الباب وتوسعوا في هذا التأول، والعاقل يفهم لماذا أعطيت أنت ولم يعط غيرك. أحيانا بعض أصحاب الحقوق ما جاءت حقوقهم، فلماذا أعطي فلان دون فلان، هذا هنا يكون ثمن للدين، فحذاري حذاري أن يقع الإنسان في هذا الأمر. أما إذا جاءك المال وأنت غير سائل ولا مستشرف فخذه، سواء عملت معروف لأحد أو لم تعمل معروف، ومن يستعفف يعفو الله جل وعلا. أيضا ما هو الشاهد هنا، موسى عليه السلام لما ذهب وقالت له إن أبي يدعوك ليجزك أجر ما سقيت لنا، ذهب معه، ما قال لا أنا ما أريد منكم شيء، لا حرج في ذلك، هو لم يقصد هذا، هو توجه إلى الله، قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أيضا منها أن خطبة الرجل لابنته، أن يخطب لابنته لا حرج في ذلك، وسبق أن تحدثت عن هذا في التفصيل، وما أحوجنا إلى هذا الموضوع لكثرة العوانس الآن في بيوتنا، والناس ينتظرون من يأتيهم، لا يلزم، تقدموا أنتم. يقول الشيخ عبد الرحمن جملة أنصح كل واحد منكم أن يحفظها، وأسأل الله السلامة والعافية، وأن يكتب لنا الجزء الجيد وكلها، يعني عبارة جميلة لكن الجزء الإيجابي منها. يقول إن من أعظم العقوبات أن يكون الإنسان إماما في الشر، من أعظم العقوبات العاجلة أن يكون إماما في الشر، وذلك بحسب معارضته لآياته وبيناته. انظروا الواقع هذا لبعض الآن يكتبون في بعض الصحف أئمة في الشر والعياذ بالله. الآن نعرف أناس عملهم إبطال الخير، إذا علم أحد له محاضرة سعوا حتى ألغوا محاضرته، إذا أحد عنده مشروع خير سعوا حتى أبطلوه، غير ما ينشرونه من الشر. فيقول من أعظم العقوبات العاجلة أن يكون الإنسان إماما في الشر والعياذ بالله. ثم يقول كما أن من أعظم النعم التي ينعم الله بها على عباده أن يجعله إماما في الخير هاديا مهديا. أسأل الله يجعلنا إما في الخير، والله إن في هذا أيها الأحبة سعادة وأنس وراحة، أن يكون الإنسان إمام في الخير. وسبقا قلت لكم الذي سأل الشيخ عبد العزيز رحمه الله وقال لي يا شيخ أنت تعمل باليوم 18 ساعة 16 ساعة، الشباب يتعبون ومستمر خميس وجمعة عطلة، ما عند الشيخ توقف إطلاقا حتى مات، حتى مات. فسأل أحد الأخوان وقالوا يا شيخ نحن نتعجب من حالك، فقال كلمة تصلح أن تكون عنوان لكتاب أو عنوان لمحاضرة. أوله قال إعانة من الله وتوفيق من الله، قال لا ما شفت في ذلك يا شيخ، لكن في سر، قال يا بني إذا ارتاحت الروح لم يتعب الجسد، إذا ارتاحت الروح لم يتعب الجسد. الذي يحسن للناس ويدعو إلى الله ويعلم الناس الخير، والملائكة تصلي على معلم الناس الخير، وهما كان في رأي الناس أنه تعبان هو مرتاح، والله إنها سعادة. لو ما في ثواب العمل الطيب والخير إلا هذه السعادة لكفت، كيف وما يرجوه الإنسان عند الله جل وعلا أعظم. فلذلك الذي يكون إماما في الخير يعيش سعادة، هو في شأن والناس في شأن، قد يجلس معهم ويأكل معهم ويشرب معهم، لكن هو في عالم وهم في عالم آخر. ومن أعظم العقوبات أن يكون إمام في الشر والعياذ بالله، كما كان فرعون وأتباع فرعون، ونسأل الله السلامة والعافية. منها أيضا من هذه الأدلة التي نختم بها أن ما مرت في هذه القصة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قصة موسى وما فيها من عجائب، من أعظم الدلائل صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن كل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم واقع وشاهد، مع النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا ولم يتلقى على أحد لا من الداخل ولا من الخارج، مع أنه سافر إلى الشام فلم يلتقي مع أهل الكتاب حتى نقول نتلقاها عنهم. فهذه من أعظم الدلائل التي جاء بها. وأخيرا أيضا هذه القصة أختم بهذه النقطة، أنها فيها حفظكم الله الفأل العجيب، تحقق ما وعد الله به لقوم مسلم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. كل هذا تحقق. فقال الله جل وعلا بعد ذلك عن بني إسرائيل ولقد فضلناهم على علم على العالمين. نعم، وهذا الأمة التي اتبعت موسى عليه السلام ليس فيه من الأمم أمة أعظم من أمة موسى عليه السلام إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا نصر. تصوروا الحالة التي كانوا عليها، يقتل أبناءهم ويستحي نساءهم، يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم، تعرفون الآيات وردت في ألفاظ كثيرة. نعم، فهنا ومع ذلك حدث هذا النصر العظيم مع شدة الوقع واستمرار السنوات ومزيد المحنة. هذا يجعلنا لا نيأس، بل نزيد وأن نكون أكثر تفاؤلا. وسألنا عدد الأخوة أي التفاؤل، قلت التفاؤل الإيجابي. ما معنى التفاؤل الإيجابي؟ أن تكون جنديا صادقا في تحقيق هذا النصر. فقال لي أحد الأخوة أيضا، هل يحتاج التفاؤل إلى توكل؟ قلت هل يمكن يتم التفاؤل بدون توكل؟ لا يمكن أن يتم التفاؤل إلا بحسن ظن بالله جل وعلا وتوكل عليه وتفويض الأمر إليه مع العمل الجاد الصادق. فالذي يقرأ أول سورة القصص طاسمين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، وأنتم أيها الأحبة مؤمنون، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. حال عظيمة جدا، أعظم مما يجري والله الآن يا أخوان، والله إنه أعظم مما يجري الآن. إلحاد، أنا ربكم الأعلى، يقول ما علمت لكم من إله غيري، وتجبر وطغيان وتفريق وتحزيب ومع ذلك كانت الحالة لا أعلمها إلا الله. ثم يقول سبحانه وتعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. تحقق هذا حتى لا يدخل اليأس إلى قلوبنا مما نراه الآن من جبروت وظلم عالمي ومؤامرات على هذه الأمة وكيد لهذه الأمة من اليهود في فلسطين ومن النصارى في العراق وغير العراق ومن الشيوعيين في الشيشان وغيرها، حتى لا يدب اليأس إلى قلوبنا وأن نكون أكثر ثقة بوعد الله جل وعلا. ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويصلح جنة عرفها لهم. الشاهد أن ما تحقق درس عظيم قاله الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم عندما نزلت هذه السورة على النبي صلى الله عليه وسلم. سورة القصص كانت قريش تسوم المؤمنين سوء العذاب، وكانت تعذبهم وكانت تشردهم، وهاجروا الهجرتين وقتلوا سمية وياسر رضي الله عنهما، وفعلوا مع عمار الأفاعيل، وفعلوا مع بلال ومع غيرهم من مستضعف المؤمنين، ومع ذلك ما هي إلا سنوات معدودة. فإذا هو الانتصار العظيم، وإذا تتساقط الممالك واحدة تلو الأخرى، ملك فارس والروم، ترى يا أيها الأحبة عيشوا المشهد، ملك فارس والروم الآن أعظم مما نقول ملك الغرب ولا ملك الشرق، أعظم والله. كانت الأمة يعني قبل الإسلام مستضعفة، أحسن ما يصل إليه من أهل العرب من قريش أو غيره أن يصل إلى ملك فارس أو يصل إلى ملك الروم مستضعفا. وما تكون النهاية إلا يدخل ربعي بن عامر، ونسأل الله أن نرى مثل هذا المشهد في أمتنا، ويخرق النمارق في قصره بعزة المؤمن، ويصر إلا معه فرس يربطه في داخل الإيوان، عزة وقوة وإيمان. ما كان حتى استغربهم الروم، ما كان الواحد منهم يحلم أن يجد مقابلة ملك الروم قيصر أو ملك الفرس الآن بهذه الحالة ويخضعون. وما هي إلا سنوات، ولو كانت لم تتحقق بعضها إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. كان يبشر بها محمد صلى الله عليه وسلم، يبشر بها متى؟ يبشر بها مع ضبط قريش، يبشر بها وقريش تلاحقه، يعد سراقة بثوار كسرى، وسراقة ذاك وقتها لم يسلم، تصوروا كيف؟ وثوار كسرى يعني أنت يا سراقة ستسلم، ومن عموم الصحابة ليس من أقدمهم سيلبس ثوار كسرى ويدعوه عمر في يوم من الأيام ويلبسه ثوار. أمر عجيب أيها الأخوة. ثم يبشر وهو في الحالة التي يقول الله عنها في المدينة: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعد الله ورسوله إلا غرورا. ويبشر النبي صلى الله عليه وسلم بسقوط مملكة فارس والروم كما في مسند الإمام أحمد وهو حديث حسن، وتحقق ذلك، سقطت لكن بالعمل الجاد، بالصدق، بالإخلاص، بحسن الظن بالله جل وعلا. كانت النفاق، حركة النفاق كانت على أشدها. أتعرفون كيف كانت على أشدها؟ يذهب إلى أحد الجيش وينحزل، يرجع ثلث الجيش بتأثير المنافقين. يبين لكم قوة المنافقين مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم. ثلث الجيش هل هو بالأمر السهل؟ في فتنة عظيمة، ومع ذلك استمر وتحدث الهزيمة في أحد كما تعلمون، واستمرت حركة النفاق. والقرآن يركز على حركة النفاق حتى قضى عليها وأفرغها من محتواها دون أن يذكر في القرآن اسم منافق واحد. إذا نحن نحتاج إلى مثل هذا العمل الجاد، أن نعرف من هم المنافقون وكيف نتعامل مع المنافقين كما تعامل معهم الله جل وعلا، كما ذكر الله جل وعلا في القرآن، وكما تعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم. نحتاج إلى أن نعرف كيف نتعامل مع القوى الظالمة الطاغية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بحسن الظن بالله جل وعلا وبث الفعل والخير في الناس، لكن مع العمل الجاد الصادق، مع الثبات على الحق، مع الثبات على منهج أهل السنة والجماعة، لأنه والله لم يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها. ما صلح آخر أول هذه الأمة بالنظريات الغربية والنظريات الوثنية ولا بحكمة اليونان ولا غيرها، إنما صلح الكتاب والسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله والسنة. انتهى الوقت. أسأل الله أن يبارك فيكم، ونواصل إن شاء الله في الأسبوع القادم مع هذه السورة العظيمة ومع هذه الآيات التي كأنها تنزلت اليوم تعالج واقعنا. وأسأل الله أن يغفر لي ولكم. ادعوا لإخوانكم المجاهدين ولإخوانكم الأسرى في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، وفك أسر المأسورين. اللهم اكسر أخواننا في كوبا وفي مشارق الأرض ومغاربها، وأنزل سكينة على قلوبهم وعلى قلوب أهلهم، وأقر أعينا بتفريجك عنهم يا رب العالمين. اللهم ثبت المجاهدين، اللهم ثبت قلوبهم وأقدامهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك بأعداء هذا الدين فإنهم لا يعجزونك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.